تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة الدليل الفضائية، والذي يأتيكم عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى. حياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ ياسر، وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله عز وجل منا ومنكم، حياكم الله.
اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ سليمان.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ هذه الحلقة بما تبقى من أسئلة الأمس. الأخ نزار من العراق سأل أو تبقى له سؤالان. السؤال يريد في البداية نصيحة وتوجيه لمن يقوم بنشر الأحاديث لا يعلم عن صحتها، بعضها مكتوب بعضها موضوع بعضها ضعيف، انشرها في مواقع التواصل ولا يبالي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان هذا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل شيء سمعه ولقيه عن الناس، وهي أحاديث كما يسميها العوام سواليف أخبار أحاديث، ثم يكون قد أثم بذلك، فكيف يكون الحال إذا كان يحدث بكل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من خلال أهل العلم بالحديث ونقاده ومعرفته وقراءة كلامهم فيه، والترجيح أيضا بين كلامهم إذا احتاج إلى ذلك، أو التقليد السائغ أن يقلد أحد العلماء الذين يثق بعلمهم بكون الحديث صحيحا أو ضعيفا. هذا هو الواجب في هذا الأمر، وهو التحري. فأنا أؤكد إذا كان التحري واجب على المسلم فيما ينقله عن أحد الناس، فما بالك بالتحري فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تكون هذه عادة عندنا، بمجرد ما يرد إلينا الحديث ونحن لا نعرف صحته أن نقف تجاهه موقف الحياد. يعني من الخطأ أن نقول الأصل هو ضعف الحديث،
صحيح،
أو أن نقول الأصل هو صحة الحديث كما يقول البعض، لكن الصحيح هو التوقف، فما جاءك بلغني وسأبحث عنه وسأراجعه.
جميل.
وهذا يقوله الأكابر والجلة من العلماء الأحياء والأموات رحمة الله تعالى عليه، فما بالك بأحد طلبة العلم وبقية الناس الذين ليسوا متخصصين في علوم الشريعة. ولهذا نحذر أعظم الحذر، لا سيما الحقيقة حين انفتح الفضاء سواء في القنوات الفضائية أو في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق شبكة الإنترنت أو غيرها، انفتح على أنواع منوعة من أهل البدع المغلظة وأهل الكذب بجميع أنواعهم، فصار بعضهم يدخل على الموقع مثلا لبعض أصحاب البدع المغلظة وقد تكون مكفرة أيضا، ثم يقص من هذه الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضعه. ولهذا واجهنا في الحقيقة كم من هائلا من أسئلة الناس لا نجدها في الموسوعات الحديثية عند أهل العلم، أهل العلم بالحديث. فإذا بحثت في مواقع الشبكة الإلكترونية وجدت أن أصل هذا الحديث قد نقل من مواقع لأهل البدع المغلظة الذين كثر فيهم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم شيخ سليمان. هنا سائلة شيخ تسأل عن المرأة التي لا الكبيرة في السن ولا تستطيع أن تصوم. قرر لها الأطباء، قالوا لها أنت الصوم لا يعني يضر بالصحة. ما لا تفعل في هذا؟ يصوم معنا وليها
نعم. هو لا يصوم عنها وليه، ولا أعرف أحد من العلم بأنه قال بأن الولي يصوم عنها إلا إذا ماتت وقد بقي الصوم في ذمتها وكان واجبا عليها من حيث الأصل، حيث لم تكن معفاة منه. أما إذا ماتت أو مات الشيخ الكبير وهو عاجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة بسبب حالة الكبر السن والضعف الشديد والوهن الذي يلقاه المسن، هنا لا يجب، لا يشرع القضاء أصلا أنه يقضي عنه حتى بعد موته. فهنا هذا هو الشيخ والشيخة التي اللذان ورد ذكرهما في أثر ابن عباس الذي له حكم الرفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شأن الشيخة والشيخ والشيخة أنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا من فضل الله عز وجل. وكذلك قاس عليه العلماء المريض الذي لا يرجى برؤه أو من عنده ضعف في وظائف الأعضاء أدى به الأمر أن يكون مثل الشيخ الكبير، وهن شديد، عدم تحمل العطش، عدم تحمل فقدان السوائل وغيرها مما ينعكس على صحته سلبا، فهنا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ سليمان، نعم، تقول السائلة هنا طالبة تدرس في المدرسة طالبة تدرس معها في المدرسة طالبة شيعية المذهب، ما حدود التعامل مع هذه الفئة؟
الأصل في مجهول الحال في أصحاب الفرق والملل الأخرى هو استصحاب أصل الشهادتين، وهذا أصل عظيم ينساه الكثير في الحقيقة. ما دام أنك لا تعرف عنه بدعة مغلظة معينة فعلها هو بعينه ولا تعرف عنه، فهنا الأصل معاملته على أنه صاحب مسلم وأن له حقوق الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الحدية، ما يتعلق بالسلام وما يتعلق بأكل الذبيحة والأكل من الطعام وما يتعلق باستبقاء عقد النكاح. احنا ما نقول الابتداء له أحكام مختلفة، لكن استبقاء عقد النكاح في مثل هذه الأحوال يبقى للإنسان حكم الإسلام، بما أنه يستيقن منه أنه يظهر الإسلام ويشهد الشهادتين. فكل صاحب فرقة قد ترى أنت بأن عندها من المخالفات الخطيرة والأخطاء العظيمة وما يصل إلى حد الكفر، مثل ادعاء العصمة، مثل ادعاء أن الأولياء يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو أنه يجوز أن يدعى غير الله عز وجل، كل هذه بدع مغلظة يصل بعضها إلى الشرك، الشرك الأكبر أيضا يصل بعضها إلى ذلك، حين يقول بأن هذا الولي أو القطب أو البدل، أو يقول أن الحسن أو الحسين أو غيره بأنهم يتصرفون في الكون. هذا هو شرك الجاهلية.
صحيح.
كان أهل الجاهلية يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله عز وجل، ويؤمنون بربوبيته، ويؤمنون أيضا بألوهيته وإن كانت منقوصة، يقول بأنه إله ويستحق العبادة،
لكن يشركون.
أحسنت، لكنهم يشركون وكانوا يلبون بتلبية التوحيد ويشركون فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هنا توحيد.
صحيح.
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأصحاب البدع المغلظة الذين يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون بإذن الله عز وجل كما يدعون ولا دليل لهم على ذلك، فهذا هو نوع من الشرك، وهم أيضا في قبورهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فمثل هذه المسائل ينبغي أن تكون واضحة من حيث التأصيل، من حيث بيان الإيمان، من حيث بيان الشرك وحدود الإيمان وحدود الشرك، كل هذه ينبغي أن تكون بينة. يأتي قضية التعامل مع الفرد، بعض الناس يختزل الحقيقة هذه القضايا الإيمانية الكبرى في تبيينها وتثبيتها في القلب، والقضايا الإيمانية المتعلقة بنقض الشرك الكبرى في بيان الشركيات، ثم يختزل هذا كله ومراد الإسلام منه في أشخاص. ولهذا تجد أن القرآن لم يذكر أحدا من المشركين، ما ذكر اسم، هذا في العهد المكي، رغم أنها معركة كبيرة بين الإيمان والشرك، وهو الإيمان وهو الشرك الذي يخالط الإيمان. هم مؤمنون بالله عز وجل من حيث
ربوبية
من حيث اللغة؟ لا، من حيث اللغة. نعم. يعني هم مصدقون أن الله موجود وأنه رب وأنه يستحق العبادة وأنهم يعبدون الله عز وجل، يصلون ويطوفون بالبيت ويتصدقون ويغيثون الملهوف، كل الأعمال كانت عندهم. ومع ذلك ليس لأحد أن يقول هناك قواسم مشتركة في هذه الحال. هذا عند الحكم على العموم، أن تحكم على العموم وتحكم على النوع وتحكم على المنظومة العقدية، المنظومة العقدية للشرك أهل مكة، المنظومة العقدية للشرك الذي طرأ بعد ذلك في 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 عهد الإسلام، سواء عهده الأول أو الوسيط أو في الأزمنة المتأخرة، كلها شرك في الحقيقة. هذه الأشياء التي نصفها بهذا الوصف، ما أقول كل عملهم شرك، لكن هذه الأوصاف، دعاء غير الله عز وجل، ادعاء أن الله عز وجل أن هذا الولي يتصرف، القول بأن القرآن ناقص، الغلو في بعض الصالحين وبعض الصحابة وبعض العباد، كل هذا ينبغي أن يكون واضحا جليا، لأن دعوة الرسل قد قامت على توحيد الله، على توحيد الله عز وجل. فأنا يعني عفوا أسهبت في هذه المسألة لأهميتها من حيث التأصيل وتقرير أصل الإيمان والنقض على أهل الشرك، وأن نجعل هذا في جانب، وأن نجعل الجانب الآخر وهو قضية التعامل مع الشخص الفرد. تجد كما ذكرت في العهد المكي لم يكن قضية الفرد والشخص هي المشكلة، المشكلة هي في المنظومة العامة، في معسكر قريش تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأفراد باللطف وبالكنية وبالكلام الطيب، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين كان يتكلم على الاتجاه العام والمعسكر العام لقريش حين كانت مشركة، كانت الآيات واضحة وقوارع بينة وفيها توضيح لا لبس فيه ولا غموض، وهذا الذي أوجب الله عز وجل على الرسل أن يبينوه للناس. إذا أتينا العهد المدني، ما الذي ظهر؟ ظاهرة النفاق، وهي أشد من الكفر.
طيب نقف عندك في اتصال ثم نعود لكم. بارك الله فيكم. الأخت مها، السلام عليكم. الأخت مها تفضل. يا أخت مها.
أيوة
تفضلي.
أفرق بالشيخان ضروري.
طيب تواصلي مع الأخوان. في أسئلة أخت مها؟
لا.
طيب تواصلي مع الأخوان يعطونك إن شاء الله. بارك الله فيك. أنتم يا شيخ تحدثتم في العهد المدني وعن ظاهرة النفاق.
نعم، نقول يعني كان تجلية الشرك والكفر في العهد المكي كانت واضحة، والتعامل مع الأفراد لم يكن بهذا المعنى الذي يتبادر عند الناس في العلاقة مع الفرد الكافر. إذا أتيت للعهد المدني نفس القضية، وجد منافقون يدعون الإيمان ويبطنون الكفر، وقد بلغت المسلمين حوادث كثيرة بشأن كفرهم الباطن، مثل قوله لا يخرجن الأعز منها الأذل، مثل حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت، وغيره من المقولات التي نقلت. ولا شك أن الذي نقل أيضا ويتداوله المسلمون في ذلك الوقت أنه ليس بالقليل. ومع ذلك، هل كان حرب النفاق كانت حربا فردية؟ الجواب لا،
منظومة أيضا.
نحسنت، كان الحرب على اتجاه يعرى بأوصافه، بمقولاته، باتجاهاته، بمؤامراته، وهذا واضح جلي كما أظهره الله عز وجل في 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 سورة الأحزاب وفي سورة
التوبة،
سورة التوبة اللي سماها العلماء الفاضحة، وفي سورة أوائل سورة البقرة، وفي مواضع متعددة في كتاب الله عز وجل، وسورة كاملة هي المنافقون. كل هذا كان واضحا جليا، فاتضح أن المعركة الحقيقة ليست مع أفراد. فإذا أتيت للبدع، أن نقول شرك نفاق أيضا بدع، والبدع نوعان، مغلظ وغير مغلظ. أيضا أنا أعتقد أن هذه البدعة مكفرة، كما أن الشيعي قد يكفر بعض أهل السنة لهذا السبب، السني أيضا قد يرى أن هذا كفرا لهذا السبب. لكن الذي اختلط عند البعض، لا عند الشيعة ولا عند السنة، هي قضية الخلط، أو بعض السنة هي قضية الخلط بين بيان المنظومة وإدانتها من جهة، وبين التعامل مع الفرد من جهة أخرى. ولهذا لا تجد أن هذا يتخلف لا في القرآن ولا في السنة، في التعامل مع ظاهرة الكفر وظاهرة النفاق من جهة، والتعامل مع أفراد الكفر وأفراد النفاق من جهة أخرى. ولهذا نعود إلى قضيتنا، حتى لو اعتقدت كفر صاحب هذه البدعة المغلظة من حيث العقيدة العامة والمنظومة، ليس لك الحق أن تكفر عينه، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، كفر الجهمية لكنه لم يكفر كل من قال أنه جهمي، بل يقول ابن تيمية بأنه توقف في أحد قوليه، طبعا في قول آخر بالتكفير، توقف في أحد قوليه في تكفير جهم. شوف لاحظ رأس الجهمية لما كان أمر يتعلق بالفرد، لكن لما كان يتعلق بالاتجاه العقدي كانت الإدانة واضحة، والخطاب والبيان، تقريرات الإمام أحمد رحمه الله في إدانة الجهمية وبيان تلبيسهم وبيان خطائهم وخطرهم، بل تعرض أصحابه للموت ومات بعضهم، وتعرض هو للعذاب الشديد رحمه الله، كله من أجل ما يتعلق بالمبدأ، نعم، بالمنظومة العقيدة الشرعية هنا. لكن ماذا تعامل الإمام أحمد رحمه الله مع أنداده مثل ابن أبي دؤاد من رؤوس الجهمية؟ ماذا تعامل مع رأس الجهمية الأكبر وهو الخليفة في ذلك الوقت؟ كان يتبنى الجهمية ويقتل عليها ويقطع الرزق ويقطع الوظيفة ويدعو إليها، كل هذه كما عبر ابن تيمية أنها من أشد الكفر وأشد البدعة. إذا كان الإنسان يفعل بنفسه بدعة يعتبر شيء عظيم، فكيف إذا دعا عليها؟ فكيف إذا ألزم الناس بها وقتلهم وقاتلهم عليها؟ ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو للمأمون. يعني هو على تصورات بعض العامة في الوقت الحاضر أن هذا من أكفر الكفر، هذا الشخص أو عفوا كفره من أكبر الكفر، ويعامل معاملة الكافر. لكن ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة كالإمام أحمد ولا الأئمة من قبله كأبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم. ما تجد أنهم قد ولغوا، بينما تجد أن بعض طلاب العلم يعني لا بد أن في الشهر يطلق الكفر 10 مرات، مرة على مؤسسة، مرة على فرد، مرة على شخص، مرة على صاحب بدعة مغلظة، صاحب بدعة مخلفة مخففة، وتجد أن هذا سائد. ولهذا أؤكد أن هذا يخالف المنهج الشرعي، منهج القرآن كما وصفنا، منهج السنة كما بينا. ولهذا نقول إذا رأيت صاحب بدعة مغلظة ترى أن منظومة هذه العقائد، هذه الفرقة، أنها مكفرة أو أن بعضها مكفر، فليس لك أن تقول لابد أنه يعتقد بهذا الاعتقاد، ليس لك ذلك، لأنك تحكم على الظن، ربما هو مستخفي كما استخفى المنافقون. لا تقول لي والله هذا عند التقي وهذا يخفي وهذا يفعل، هو مستخفي. تقول لي طيب هو يستخفي بالتقية، المنافقون استخفوا بالتقية. ومع ذلك كما عبر ابن تيمية حكم لهم بأحكام الإسلام وورثهم وورث منهم ولم يفسخ زوجاتهم منهم، هذا كله نص ابن القيم على 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 وصف المنافقين. وأما كلام العلماء على قضية أصحاب الفرق المغلظة، أصحاب البدع المغلظة، وأن أعيانهم لا يكفرون، فهو أكثر من يحصى، وقد بينته أنا في رسالة لي في هذا المعنى بعنوان فقه التعامل مع المخالف، يعني يحب أن يرجع إليها لأنها مهمة في نقل كلام الأئمة في هذا الموضوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ سليمان. أبو فيصل السلام عليكم.
وعليكم.
عذر علي طارق، تفضل أخوي.
ما عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ.
حياكم الله، مساكم الخير والعافية، الله يبارك فيك.
الله يعافيك. أنا عندي سؤال، كنت بخصوص رمضان، أنا كنت مسافر قبل رمضان، ودخل رمضان قبل السعودية، دخل كان يوم السبت، فأنا صمت مع السعودية أسبوع برا، فأنا ما أدري هل اليوم اللي ما صمت قبل اللي هو في نفس الدولة اللي كنت فيها هل أقضي، ولا لأنه أنا فكرت إنه إذا رجعت السعودية بيكون ممكن يكون
30-31
يوم
على
اليوم اللي قبل.
طيب، واضح السؤال. سؤال آخر.
بس السؤال.
طيب، ابقى معنا تسمع الإجابات إن شاء الله. في اتصال إخوان. طيب. أيضا من أسئلة أخ نزار الشيخ سليمان، قضاء الصوم بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، بعض العلماء يقولون الفدية.
نعم، هذه فيها خلاف قديم وبين الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء السابقين واللاحقين، لكن الأرجح والله تعالى أعلم هو أنها تقضي ولا يجب عليها الإطعام، لأنها هناك من فرق بين خوفها على نفسها وخوفها على ولدها. الصحيح أنه لا فرق، ولدها بضعة منها وجزء من جسدها وهو تابع لها الحقيقة حتى في كثير من الأحكام، فإن خافت على نفسها فهو نفس الحكم، وإن خافت على ولدها فهو نفس الحكم، لا فرق. بل إنه حتى من حيث المعنى أكثر العلماء يفتون مثلا بأن من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق أنه يقضي ولا يطعم، وهو الآن أفطر لحظ غيره، أليس كذلك؟
قياس على هذا.
نعم، مو قياس، قياس على نصوص الشريعة، لكنها مماثلة بين الفتوين أو الرأيين. فإذا القول بهذا ليس بدعا من الأقوال، فالراجح والله أعلم أنه ما دام احتاجت للفطر لخوفا على نفسها أو خوفا على ولدها أو ما في بطنها أنها تقضي فقط ولا يجب عليها الإطعام.
نعم. بارك الله فيكم. الرحمن يسأل عن طعم السواك إذا أحس به الصائم.
أولا هذه مسألة تتعلق بالمقاصد والتوابع، المقصد الأصلي والتابع لهذا المقصد، مقصد الشريعة ومقصد المكلف، هي مبنية على هذه المسألة. فهل المقصد هو إدخال طعم السواك للجوف؟
لا،
مثل اللي يأخذ مثلا والله أنا أخذ حبة صغيرة جدا مثل رأس الدبوس، حبة الذبحة الصدرية ثم أبتلعه، حتى وإن كان رأس الدبوس أنت قصدت أن تبتلعه.
نعم.
فنقول تفطر إن كنت مريضا، وإن كنت تتحمل إلى الليل وجب عليك أن تبقيها إلى الليل. هنا نقول أن في السواك طعم وفيه ماء، هو نفسه فيه ماء وفيه فتات قليل جدا، فهذا جاء تبعا لمقصود صحيح وهو تنظيف الأسنان وتنقيتها، فجاء هذا تبعا فيغتفر لهذا التبع. ولهذا لم يرد في الشريعة أن من وجد طعم السواك أنه
يفطر،
أنه يخرجه. نعم، إذا وجد الطعم أنه يخرجه، هذا ما ورد. فمعنى ما ورد رغم شدة الحاجة إليه وظهوره، دل على أن مثل هذه الأشياء التبعية القليلة أنه لا أثر لها والله تعالى،
الحمد
فيكون
لله.
الصيام صحيحا.
بارك الله فيكم. أم حسن، السلام عليكم.
سؤال،
تفضل بسؤالك.
أنا يمنية مع زوجي.
طيب.
وعندي وظيفة حكومة يمن، ولكني أبغيت أقضي مع زوجي السعودية.
طيب.
سؤال، هل أحصل لها حلال وأنا اضطريت للإقامة مع زوجي؟
يعني وظيفة أختم أم حسن، وظيفتك التي في اليمن يعني يأتيك الراتب إليك وأنت هنا؟
يأخذ أهلي في اليمن.
يأخذونه أهلك؟
أيوة.
وأنت لا تعملين هذه الوظيفة، يعني أنت هنا في السعودية ولا تقومين بهذه الوظيفة؟
أيوة، أنا في السعودية وما أقوم.
تسألين عن هذا الراتب؟
هل أخذي للراتب الآن؟
طيب.
وهل إذا فصلت يتيم منها أو فقدت منه يكون مقام العمل أخذي للراتب حلال؟
طيب.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل يا أم حسن.
جمعت مبلغ من الراتب، جمعية 20,000 من هذا الراتب، وحال عليها الحول، هل فيها زكاة مع أنها من هذا الراتب؟
جمعية الموظفين؟
أنا معي جمعت الفلوس 20,000.
إيه.
من هذا الراتب، يعني من هذا.
إيه.
محتارة فيها، حال عليها الحول، هل زكاة وهي من هذا الراتب ولا شاكة في حلال ولا حرام؟
طيب
مع العلم اني يعني تركت الراتب ياخذ الوظيفه لغيري، واني تركت وتعلمت حتى حصلت على الوظيفه.
طيب.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي بالسؤال الثاني.
معي لو اخذت مثلا عقد ذهب وبعت لصاحب الذهب.
لو اخذتي ماذا؟
ذهب.
نعم.
طيب اخذت منه عقد بدل العقد اللي اعطيته. وجبت له زيادة على حق الذهب اللي عمله، هل هذا الزيادة تعتبر ربا؟
واضح السؤال يا شيخ.
طيب ولو مثلا زوجي اشترى السيارة واعطى سيارته وجاب زيادة تكون ربا؟
طيب أم حسن.
أيوة. طب
أنت معاك عقد.
أيوة، أعطيته لصاحب الذهب.
ذهبت إلى محل الذهب، نعم، ثم ماذا؟
ثم أخذت منه عقد ثاني بدل العقد حقي.
يعني استبدلت العقد الذي معك الذي لديك بعقد من صاحب المحل، ليس كذلك؟
أيوة، وأعطيته زيادة لأن حقه ثمنها أغلى.
أها، وأعطيتي صاحب المحل زيادة على هذا على العقد الذي أخذت منه.
على العقد اللي أعطيته.
طيب. تسألين هل هنا إشكالية؟ طيب واضح السؤال.
طيب ولو زوجي مثلا اشترى سيارة، جاب سيارته لمحل السيارات واخذ سيارة
وزاد عليها. طيب
واعطاه زيادة على حق السيارة.
طيب واضح واضح
يكون فيها ربا لو طيب. سمحت الله يحفظ تفصل لي يعني ولو لو هذا المال اللي جمعته من راتبي ما
أبشر.
ما يخليني اخذه فين اوديه اين اروح عشان يتصدق بقى وين اروح
ابشري 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 ابقي معنا ام حسن بارك الله فيك. طيب يا شيخنا قبل أن نذهب إلى المتصلين حكم من نشزت عن زوجها حينما أخبرها بأنه يريد الزواج من أخرى فذهبت لبيت أهلها ولم تعد تكلمه أو تقابله إذا أتاهم في بيت أهلها ماذا عليها من الوعيد؟
الحقيقة ليس لها أن تفعل ذلك وهذا من النشوز الذي نهى الله عز وجل عنه ومن ترك الطاعة التي طاعة الزوج التي أمر الله عز وجل بها ومن الإخلال بعقد الزوجية الذي سماه الله عز وجل الميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كل هذا يدل على أن المرأة قد أخطأت في هذا. نعم الشعور الذي يأتيها من 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 زواج زوجها شعور جبلي وآدمي
طبيعي
تعتب عليه مثلا إذا كان لا يحتاج إلى هذا أو كان لا يقدر على النفقة أو شيء من هذا القبيل من الأشياء التي يجوز أن تعتب المرأة فيه على زوجها هذا كله من سجية البشر ومن جبلاتهم لا سيما المرأة لكن يصل الأمر إلى أن تخرج من بيتها وتفرط في حقوق زوجها وتضيع منزلها ورعاية أولادها كل هذا في الحقيقة يعني لا أشك أنها خطأ أنه خطأ فإن كان عن جهل فإن شاء الله لا إثم عليها لكن كان عن علم وعرفت ذلك عرفت هذا بعد ذلك فهي تأثم حين علمت أن هذا أمر محرم وإخلال بعقد الزوجية وبحق الزوج وبحق الأسرة وعليها أن تعتبر هذه جزء الحقيقة من الابتلاء والمصيبة في هذه الدنيا نعم هي شوركت في زوجها وهذا يقع للمرأة وكل امرأة في هذا حتى في بيت النبوة لكن لا ينبغي أن يصل في هذا إلى التعدي على حدود الله عز وجل وحقوقه ومحارمه وحقوق الخلق كل هذا لا يجوز والله تعالى
بارك الله فيكم. أبو فيصل يقول كنت مسافر قبل رمضان في خارج هذه البلاد ودخل رمضان في تلك البلاد التي كان مسافرا إليها دخل رمضان قبل يعني هنا بيوم يوم السبت صمت يقول لم أصم ذلك اليوم موافقة للسعودية ماذا أفعل في هذا اليوم؟
أولا هذا اليوم أولا نذكر القاعدة القاعدة أن الإنسان يصوم ويفطر بحسب البلد الذي هو فيه وعلى الصحيح حتى لو كان هذا البلد يعتمد الحساب أنا لا أرى اعتماد الحساب لكن لو كان هذا البلد يعتمد الحساب فهو يوم صوم الناس الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون فهناك تبعية لإعلان العام الذي يقع من الحاكم في هذا المكان فلذلك أرى أن يتابعه سواء كان هذا بالرؤية كما هو بعض بلدان العالم الإسلامي أو بالحساب كما هو أكثر البلدان في البلدان الغربية وغيرها في المراكز الإسلامية في البلدان الغربية أو الشرقية فالذي أراه أنه يتابع البلد الذي هو فيه فهنا فإذا قلنا يتابع ما الذي ينشأ عن هذا من الفروع في مسألته هنا أنه كان يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم ولا يتابع السعودي فعليه أن يقضي هذا اليوم لأنه قد بقي يوم في ذمته قد يقول بأنه سيلزم من هذا أنه لو تم الشهر في السعودية مثلا سيصوم 31 يوم أليس كذلك؟
نعم
وين صام 31؟ نعم هو مخاطب في بلده هناك في أمريكا قل في أمريكا هو
مثلا لا لم
نعم
يحدد.
في البلد الخارجي هذا اللي خارج بلده مخاطب باعتبار وهو اعتبار صوم الناس في هذا المكان ومخاطب هنا باعتبار آخر وكونه يزيد يوما هذا لا ضير فيه لأنه مخاطب في شهر واحد باعتبارين
نعم
فبالأول يصوم ويفطر وبالثاني يصوم أيضا ويفطر أيضا للفائدة قد يترتب عليها لا يصوم إلا 28 يوم
صحيح
إذا كان العكس أليس كذلك؟
نعم
أي نعم قد يترتب عليها إذا كان في بلد ثم ذهب إلى البلد الآخر سيلاحظ أن الهلال قد هل عندهم أو أعلنوا في وقت لم يصوم فيه إلا 28 يوم من يقضي يوم واحد لكن في الحالة الثانية يصوم ولو زاد
يوما واحدا
والله
أعلم. بارك الله فيكم. إسماعيل من الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام واسمعنا من الهاتف بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل.
الشيخ سلامين الشيخ اللي معك الشيخ الناجي.
طيب الله يسلمك ويعافيك. وصل يا أخي الله يجزاك.
وصل السلام إسماعيل بارك الله فيك.
يا شيخ
اخفض التلفاز اخفض التلفاز واسمعنا بالهاتف.
بارك الله فيك.
ابدأ بسؤالك بارك الله.
ثلاث مسائل جزاك الله خير.
السؤال الأول.
السؤال الأول شيخ لدي صديق يبحث في منزله قام بعملية الحفر داخل المنزل فوجد حليوة تحف منها ذهبية ومنها هو من فضة كؤوس وتحف وأواني فما هو حكم الشرع في هذه الحلي وفي هذه الكؤوس وال يعني منها ما هو صنم يعني.
طيب. صنم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ أنا حارس موقف سيارات مرخص وهذا الحراسة ليلا ونهارا.
يا أخي إسماعيل لا زال صوت التلفاز يعني مانعا لسماع الصوت بشكل واضح. أنا لا أستطيع أن أسمع السؤال بشكل جيد. اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك واخفض التلفاز تماما حتى أستطيع أن أسمع سؤالك. السؤال الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني شيخ أنا حارس موقف سيارات حارس
حارس موقف سيارات أليس كذلك؟
مرخص مرخص من عند الدولة يعني.
مرخص نعم
ليلا ونهارا.
طيب
فهل هذا يعتبر مكسن في شرعا؟ ما حكم هذا شرعا يعني؟
هل يعتبر ماذا؟
مكس اين
رسم وضريبة.
طيب
بحيث ندفع ضريبة نحن للدولة.
طيب السؤال اللي بعده
يا شيخ. السؤال الثالث شيخ يا شيخ يعني هل يجوز صلاة وراء حليق إمام حليق؟
طيب
حليق اللحية يعني.
طيب
السؤال اللي بعده جزاك الله خير.
الأخير تفضل.
شيخ زوجتي أفطرت في رمضان.
نعم.
فهل يجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكين عوض الصوم؟
لماذا أفطر؟
ما سبب الإفطار؟
سبب الإفطار أنه يعني أعراض الحمل يعني.
طيب
وجزاك الله خير وشيخ وحبكم في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله بارك الله فيك. تسمع الإجابات إن شاء الله أخي إسماعيل. طيب أم حسن تقول أن لديها أن هنا يمنية ومقيمة في السعودية ولكنها موظفة حكومية هناك في اليمن. يأتيها الراتب يذهب إلى أهلها هناك. ماذا تفعل؟ تسأل يعني هل هذا الراتب أولا حلال؟ ماذا تفعل به؟ هل تتصدق؟ يعني هي في حرج من أنبها.
الله هذا السؤال ما أدري من الأخت نفسها أو من غيرها ورد مرات عديدة ولم يتضح الحقيقة طبيعة العقد الذي أبرمت مع الدولة حين توظفت. وهل هي أحيانا بعض الوظائف تبقى ويبقى راتبها وهذا نظام الدولة وبعضها لا يجوز إلا أن تباشر هذا العمل.
إذا لابد من معرفة النظام.
لابد من معرفة التفاصيل. ولذلك أشير على الأخت أم الحسن أن
يعني
تتصل على بعض العلماء عندهم في اليمن أو إن كانت في السعودية تتصل على بعض العلماء هنا أيضا لأخذ التفاصيل. ما نستطيع أن
تحكم.
طبعا الأصل أن الإنسان لا يعمل إلا براتب. وإذا ما عمل لا يستحق الراتب. فعليها أن تواصل السؤال حتى تعرف شو الحكم.
طيب بارك الله فيك. إذن سؤال الآخر أنها جمعت مبلغا من المال حال عليها الحول وهي محتارة يعني من هذا المال من راتبها من هذه الوظيفة. يعني هل تستطيعون الإجابة على هذا السؤال؟
نعم لا يجب عليها أن تزكيه الآن لأنه لم يثبت أن هذا المال ملك لها. هي الآن لازلت تسأل. تستبقي هذا المال ولا تخرج الزكاة فيه حتى تسأل. فإذا قيل بأن هذا المال لك فلها فتخرج زكاة المدة الماضية.
نعم.
فهذا أيضا هذا الجواب يتبع الجواب الأول. إذا وقع الجواب الأول فلذلك لا يجب عليها أن تزكيه الآن حتى تسأل عن مدى جواز أخذ مثل هذا المرتب والله أعلم.
بارك الله فيكم. ذهبت إلى صاحب الذهب أعطتها يعني ذهب من عندها واشترت ذهبا وزادت عليه ما حكم؟
نعم قول جماهير العلماء في خلاف وهو خلاف قوي قول بعض العلم في التفريق بين الذهب المسكوك والذهب الحلي, لكن هذا قول الذي أوجهه لها هي أن تأخذ بقول جماهير أهل العلم في هذه المسألة وأن يتم كل صفقة لوحدها, تبيع الذهب القديم ثم تأخذ الثمن ثم تشتري الذهب الجديد بعقد مستقل والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا فيما يخص السيارات, يعني من باع سيارته بسيارة أخرى وزاد عليها
لا بأس. هذه أجناس ليست كلها أجناس ربوية, هذه سيارة وهي عين وعرض وهذا نقد, فمهما باع واشترى سواء كان بزيادة أو نقص أو بأجل أو بدون أجل كله جائز, فبيعوا كيف شئتم. نعم
بارك الله فيكم. إسماعيل يقول أنه يعني لديه صديق قام بالحفر في منزله فوجد يعني فيما فهمت من سؤاله يعني أواني من ذهب وفضة وأسمى بعضها بالأصنام, يعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني هل يملكها, هل تخلص منها؟
هذه إن كانت من دفن الإسلام فهي لقطة, يعني ظهر فيها علامات الأواني وعلامات هذه التماثيل الموجودة في هذه المدافن, ويظهر فيها أنها مما ملكه مسلمون, فهذه لقطة لأن قد يكون لها ورثة موجودون إلى الآن, فيعرف هذه اللقطة ثم يتملكها تصير ملكا له هو. والحالة الثانية أن تكون من دفن الجاهلية من قبل الإسلام أو لغير المسلمين, حتى وإن كان في وقت الإسلام هو واضح من القرائن أنه لغير المسلمين, هذا مما يجوز أخذه إذا كان قبل الإسلام لأنه ليس لهم عهد في هذا, فيجوز تملكه وأخذه والله أعلم.
بارك الله فيكم.
لكن بالنسبة للتمثال عليه أن يطمسه أو أن يذيبه إن كان من الذهب أو عليه الذهب حتى يذهب الرأس والله.
نعم بارك الله فيكم. سأل عن المكس والضريبة, أنا لم أفهم من سؤاله, لكن يقول أنه كان حارس أو كان.
نعم سؤاله يقول بأن الحكومة تضع مواقف سيارات ثم تمكن الناس من الوقوف في هذه السيارات من خلال مبلغ معين أو رسم يدفعه كل من دخل هذا الموقع, لا بأس ما دام هذا المكان مخدوم كما هو الحال وفي حراسة, فيه الحراسة وفيه الخدمة في الغالب, وأحيانا يكون فيه مظلات إذا كان البلد حار, ثم يؤخذ رسوم من الناس على الوقوف, هذا نوع من بيع الخدمات مثل بيع الهاتف وبيع خدمات الهاتف وخدمات الكهرباء والغاز وغيرها, كل هذه خدمات. الضريبة التي قد تكون محرمة في أكثر صورها هي التي تؤخذ على رأس الإنسان, على كل إنسان بالغ أو على الدخل. أنت عندك دخل كموظف حكومي أو أهلي, عليك مثلا 10% من دخلك, 5% من الدخل, 20% من الدخل, هذه الضريبة التي الأصل فيها التحريم والمنع, وإنما تجوز بحدود وضوابط ليست ما تفعله الكثير من الدول في الوقت الحاضر من أخذ الضريبة على الرأس. الأصل أن موارد الدولة ينبغي أن تصرف, ثم إذا احتاج إلى الناس تؤخذ بالعدل, تؤخذ بالضوابط الشرعية ومن خلال العدل الذي جاءت به الشريعة.
بارك الله فيكم. عقاب السلام عليكم.
كيف حالك؟
يا مرحبا حياك الله.
كيف؟
الله يحييك.
أسلم على ضيفك قائم.
نعم تفضل.
الله يحييك بارك فيك.
البيت المعروض للأجار, بيت عرض للأجار طعمه وفيه مستاجر طمر على الزكاة.
وفيه مستاجر؟
اي نعم.
شو معروض للأجار وفيه مستاجر؟
يعني بيت
يعني معد للإيجار
عمر ومجره.
يعني بيت لا طيب واضح اي نعم. تسأل هل في زكاة؟
اي نعم.
طيب
شكرا لك.
بارك الله فيك عقاب حفظك الله. من زعل على تويتر شيخ, ذهبت لشخص نريد قرضا حسن فقال اذا اقسط عليك سيارة, هل هذا يصح؟
هذا إذا اجتمعت فيه شروط المرابحة الشرعية فلا بأس. يقول أنت تريد أن تريد مبلغ، أشتريك سيارة من السوق بعقد منفصل وأتملكها بطريقة صحيحة، هذا الممول، ثم يبيعها على هذا الشخص بعقد منفصل وبقبض صحيح، فهذا جائز، يعني هذا من المرابحة المشروعة وعليها الكافة من العلم.
بارك الله فيك. طيب، إذا اغتاب المسلم أخاه هل يكفي أن يقول له سامحني فقط أم لا بد أن يبين له أنه اغتابه؟
لا لا يشترط. خطأ بعض الناس أنه إذا اغتاب شخص أنه يذهب إليه ويقول أنا اغتبتك فاسمح لي. الغالب من الناس عنده فضول، طيب يا أخي ماذا قلت؟ يا أخي قلت كيت وكيت وكيت. ولا إذا قال ماذا قلت؟ قال لا أخبرك. قال رح لا أسامحك. طيب بعد أخبرك، أخبره قال أنت تكلمت فيه وفعلت وفعلت. هذا الحقيقة فيه يعني فيها تسطيح ونوع من الغباء أحيانا. تستغفر له، تدعو له، تتصدق عنه ولو بالقليل، تذكره في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء بما تعرف من محامده ومحاسنه، تقول من الرجل كريم، من الرجل مخلص، من الرجل فيه كذا، من الرجل من الأشياء الطيبة التي هو فيه. وإن كنت قد كذبت عليه في غيبتك فيجب عليك أن تبين أنك قد أخطأت في وصفك هذا عند نفس الأشخاص الذين تكلمت عنهم، حتى تزول الصورة التي طبعتها أنت عنه تجاه عند الآخرين. وأما أن يخبره فلا، في حالة واحدة للإخبار فقط، إذا علم ووصل الخبر بما قلته فهنا تذهب وتعتذر إليه وتطلب منه السماح، فإن سمح فبها، وإلا فإن علم الله عز وجل منك صدق التوبة حتى لو لم يسمح فإن الله عز وجل يتحمله عنك إن شاء الله عز وجل بصدق توبتك إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم. نختم بهذا الاتصال. أبو هاجر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
حياكم الله، أسعد الله
يحييكم
وجعلنا وياكم العتقاء في هذا الشر
يا رب. آمين. اللهم آمين.
السؤال الشيخ، أحيانا في صلاة المغرب أو صلاة العشاء جماعة المسجد يسابقون الإمام هذا يعني في الركوع أو في السجود، فأنا من الشيخ الثاني أقبل.
طيب بارك الله فيك أبو هاجر.
آمين. اللهم آمين. الله
حبيب. وياك حفظك الله. الوقت يداهمنا بشدة يا شيخنا.
طيب.
إسماعيل يسأل عن الصلاة خلف من يحلق لحيته.
الصلاة خلف من عصى بمعصية، سواء كانت مفسقة هذه المعصية أو غير مفسقة، الصحيح أن الصلاة صحيحة، سواء كان ذلك ابتداء وهو يعلم أنه يرتكب معصية، أو كان ذلك بجهل صلى ثم يعرف أنه يشرب الخمر ولا يعرف أنه يفعل أشياء محرمة أو كبائر أو صغائر. فالصحيح أن الفسق ليس مانع من الإمامة، من صحة الائتمام أقصد. أما الإمامة، وهذا اللي يخلط فيه بعض الناس، أما الإمامة والوظيفة الرسمية فينبغي للحاكم والسلطان والمسؤول عن الأوقاف أن لا يعين إلا القدوات، ليس القدوات أيضا في المظهر والشكل واللحية أيضا، بل حتى في حسن التعامل وفي حسن السيرة وفي الكف عن المحرمات وفي فعل الواجبات وفي السمت الحسن، حتى يكون هذا الإمام المعين الراتب قدوة للناس. فلا نخلط بين أن تصلي خلف إنسان في حالة وما يجب على الحاكم في هذه الحالة في تعيين الأئمة والله أعلم.
بارك الله فيكم. أفطرت زوجتي، إسماعيل يقول أنها أفطرت زوجتي بسبب أعراض الحمل.
ذكرنا هذا في جواب السؤال، وهو أن الحامل إذا أفطرت وتخشى على نفسها أو على جنينها أنها تفطر وتقضي ولا تطعم، وهذا أصح الأقوال والله أعلم.
بارك الله فيكم. عقاب يسأل عن البيت المعروض للإيجار.
البيت المعد للإيجار لا تجب فيه الزكاة في عينه. بيت مثلا بخمسمائة ألف ريال يؤجره على سبيل المثال بأربعين خمسين ألف ريال، لا يزكي البيت، يزكي الأجرة إذا مضى عليها حول من حين استحقت، من حين استحق هذا الإيجار، لأن قد تتلف العين فتسترجع الأجرة. فمثلا القسط الأول يستلم في أول السنة، هو لا يجب عليه أن يعد الحول إلا بانتهاء الفترة الأولى، ستة أشهر الأولى، هنا يبدأ في حساب الزكاة فيما بقي عنده لأنه صار المال حقا محضا له والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو هاجر يريد منكم يعني التحدث عن مسابقة الإمام في الركوع والسجود.
لا تجوز مسابقة الإمام في السجود ولا تجوز موافقته ولا التخلف عنه، بل يجب أنه إذا توقفت حركته وانقطع صوته أن تتبعه بعد ذلك مباشرة، نعم، اللي تسمى المتابعة. فأما التأخر فلا يجوز، وكذلك الموافقة لا تجوز والمسابقة لا تجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، فهو محرم. لكن فيه نزاع هل الصلاة تبطل؟ الصحيح أنها لا تبطل، لكنه آثم بذلك والله أعلم.
هذا في حال الموافقة من المسابقة،
كل حتى المسابقة،
حتى المسابقة،
حتى المسابقة على الصحيح، نعم.
بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي ورد لي في تويتر: في هذا الشهر الكريم المبارك تضاعف فيه الحسنات، هل تضاعف أيضا فيه السيئات؟
لم يثبت دليل الكتاب والسنة على أن السيئات تضاعف في زمان رمضان ولا في مكان الحرم على الصحيح، ولكن السيئة قد تعظم حين يعني تتوارد عند الإنسان أسباب اليقظة وأسباب إقامة الحجة، سواء في رمضان ولا في غيره. يعني إنسان مثلا قدامه مصحف وهو يعصي الله عز وجل، مو مثل إنسان يعصي الله عز وجل وليس أمامه مصحف، يعصي الله ويسمع آية تتكلم عن معصيته، مو بالإنسان يسمع وهو في غفلة وفي لجة شهوته. فلا شك أن الظروف قد تؤدي إلى مضاعفة السيئة والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم الشيخ،
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 4 عصرا. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم.